بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المجتبى والحبيب المصطفى إمام الهدى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، مع لقاء طيب مبارك جديد ومع قصة جديدة وصحابي جديد يرويها لنا، نتعلم منها العبر والمواقف والدلالات في زمن عزت فيه السنة وقل فيه العلم. فالله تعالى أسأل أن يأخذ بأيدينا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن ينظر إلينا وألا يحرمنا خيره، فهو سبحانه وتعالى أهل لكل خير. وقصة اليوم تعلمنا أو توقفنا على قصة صحابي أسلم، ويحكي لنا العهد الأول الذي كانت عليه الدعوة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومن أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان الناس يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته لمن أسلم حديثا. ثم نعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج مع الصحابة في تعليم دين الله عز وجل بأسلوب سهل وبكلمات مجملة جامعة. حديث اليوم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمرو ابن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. سبحان الله، هنا رواية الصحابي عن الصحابي، أبو أمامة صحابي ويروي عن صحابي وهو عمرو ابن عبسة، فعمرو ابن عبسة يروي هذا الحديث فيخبر عن حالي ونفسي فيقول: كنت وأنا في الجاهلية، أي قبل الإسلام، أظن، والظن هنا بمعنى العلم واليقين، أظن أن الناس على ضلالة أي على غير هدى، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. إذا بغض الله تعالى في قلب هذا الرجل عبادة الأوثان، وقال بأن الناس ليسوا على شيء، على خير وعلى هدى، وهم يعبدون الأوثان. إذا هذه تهيئة من الله، تهيئة من الله عز وجل لذلك الرجل أن يقبل دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، أي يخبر عن الله عز وجل بأن الله تعالى يوحي إليه، وأن الله تعالى ينبئه، وأن قرآنا يأتيه، وأن ملكا ينزل عليه، يخبر بمثل ذلك. فقعدت على راحلتي، انظر الحرص على الخير، انظر الحرص على الخير والرحلة في طلب الحق، الرحلة في طلب الحق. فعمر ابن عبسة ليس من أهل مكة، ولكنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب يطلب الحق. فيقول: فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، أي فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، أي يستخفي عن قومه، لا يظهر عليهم بالوحي ولا يخبرهم بالدعوة، جرأ عليه قومه، أي قومه يتجرؤون عليه، أي يهزؤون به، فإذا ما قابل بعضهم بعضا ضحكوا: ألم تسمع بذلك الرجل الذي صبأ عن ديننا؟ ألم تسمع بذلك الرجل الذي يزعم أن واحا ينزل عليه؟ فيضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه، يتجرؤون على رسول الله ويستخفون برسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول عمرو فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، أي كان الناس يحذرون الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا دخل رجل غريب إلى مكة أحاطه أهل مكة وحذروه وراقبوه، ولكنه تلطف ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له، أي قال عمرو بن عبسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنت يعني الصحيح في اللغة أن يقول من أنت، ولكن قال بعض أهل اللغة أنه يجوز الاستفسار عن العاقل بما إذا ما يجوز أن تكون للعاقل وغير العاقل، ولذلك قالوا بأن دلالة ما أعظم من دلالة من، دلالة ما أعظم من دلالة من، لأن ما تدل على العاقل وغير العاقل. فقلت له ما أنت، وربما تحمل ما على الاستنكار، فهو يجهل النبي عليه الصلاة والسلام ويجهل دعوته ويجهل ما أتى به، فكأنه ينكره وينكر ما جاء به في بداية الأمر، فيكون ذلك كقول فرعون لموسى: وما رب العالمين، وما رب العالمين، لأنه لا يعلم الله ولا يعلم حقيقتها، فقال وما رب العالمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا نبي. انظر إلى إجابات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا نبي. فقلت، أي قال عمرو: وما نبي؟ ما معنى نبي؟ كلمة جديدة لم يعرفها العرب، وما نبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني الله. فقلت، أي قال عمرو: وبأي شيء أرسلك؟ انظر بقى إلى الكلمات الجميلة المجملة التي تمثل المنهج العقائدي والسلوكي في الإسلام. دي مسألة مهمة جدا، بعض الناس يفصل بين العقيدة والسلوك، يفصل بين العقيدة والأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أتى بالتوحيد أتى أيضا بحسن الخلق، لا يمكن أبدا أن نفصل بين حسن الخلق وبين العقيدة، فكلما تمت عقيدتك كلما حسنت أخلاقك، فحسن الخلق دلالة على حسن الاعتقاد، وسوء الخلق دلالة على نقص الاعتقاد، فانظر إلى هذين الأمرين كيف يتلازمان. فقلت، أي عمرو بن عبسة، قلت: وبأي شيء أرسلك، أي أرسلك الله؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام. انظر، بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. انظر، صلة الأرحام ده سلوك خلق، صلة الرحم سلوك وخلق، أن تصل رحمك وإن قطعوك، وأعظم الرحم الأب والأم، أن تصل أباك وأمك وأخوالك وأعمامك وذوي رحمك من قرابتك، أن تصل هؤلاء جميعا، فهذا من الأخلاق الإسلامية الفاضلة. يبقى أرسلني بصلة الأرحام، بصلة الأرحام وكسر الأوثان. الأوثان هو كل شيء نصب للعبادة، سواء كان حجرا أو كان شجرا، فهذه كل أوثان. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. فالوثن هو الشيء المنصوب الذي يعبد من دون الله، إذن الأضرحة والأحجار والأشجار التي يعتقد فيها البركة والنفع، جلب النفع ودفع الضر، هذه كلها أوثان والعياذ بالله. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ تدين دين جميل، دين فيه التوحيد وفيه حسن الخلق، فيا ترى من معك على ذلك الأمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حر وعبد. إذا الحق لا يقاس بالكثرة، قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا لا يقاس الحق، بالكثرة، ولا يقاس الحق بماهية أهله. ما يقولش إن الناس دولت ناس أصحاب مناصب وأصحاب أموال وما إلى ذلك بدون على حق، لا أبدا، ولكن الحق حق، فمن اتبع الحق كان من أهله حتى ولو كان فقيرا معدما. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال عمرو ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقال عمرو إني متبعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ يعني إني متبعك وسأمكث معك في مكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تمكث معي في مكة، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، أي بعد أن أسلم في مكة انطلق إلى قومه فمكث فيهم، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ يعني أنا أجمع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم المدينة سألت عنه، فقالوا الناس إليه صراع، أي دخل الناس في المدينة دين الله عز وجل، وقد أراد قومه قتله، أي قبل الهجرة، فلم يستطيعوا ذلك. فلما عرفت أنه هاجر المدينة وحماه الله ودخل الناس في دين الله، قدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فعلمه الصلاة، ثم بعد ذلك قلت يا نبي الله فالوضوء، حدثني عنه، علمني الوضوء، علمني الوضوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطاياه أو خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، أي مع المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله، أي أطراف أصابعه، الأنامل أي أطراف الأصابع، مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإذا هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدت أمه. هذا حديث مبارك فيه فضل الوضوء، فضل الوضوء، أنك عندما تتمضمض وتستنشق، تتمضمض أي تجعل الماء في فمك وتحرك الماء في فمك، والاستنشاق أن تجعل الماء في أنفك فتخرج الماء من خياشيمك أي من أنفك، فإن الخطايا تخرج، فإن الخطايا تخرج من وجهك أي من فمك ومن خياشيمك. يبقى اللي بيتمضمض ويطلع ماء من بقه أو يطلع ماء من أنفه، الماء عند خروجه يخرج الماء بالذنوب والخطايا. طيب، فإذا غسل وجهه كما أمر الله، أي يغسل وجه من منبت الشعر من فوق إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، بعض الناس يغسل وجهه هكذا فلا يعمم وجهه بالماء، لابد من تعميم الوجه هذا كله بالماء. فإذا غسل وجهه كما أمر الله سبحانه وتعالى بالماء، إيه اللي يحصل؟ خرت الخطايا وخرجت الخطايا من أطراف لحيته عندما يغسل وجهه بالماء. إذا المسلم له لحية، فعندما يغسل وجهه بالماء فإن الذنوب تخرج من أطراف إيه؟ من أطراف لحيته. فإذا غسل يديه إلى المرفقين أي مع المرفقين، غسلت خرجت أيضا الخطايا من أنامله، وهكذا إذا غسل رأسه خرجت الخطايا من أطراف شعره، فإذا غسل رجله خرجت أيضا الخطايا من أناميل أصابعه. فإذا صلى وجمع قلبه في الصلاة وركز في الصلاة ولم ينشغل في الصلاة بشيء، خرج من الصلاة كهيئته يوم ولدته أمه. هذا حديث مبارك نتعلم منه كيف يكون الوضوء، وكيف تكون الصلاة، وكيف يكون التوحيد، وكيف يكون حسن الخلق. ينبغي للإنسان أن يتدرب على هذه الأشياء، لابد له من هذه الأشياء. الشيء الأول أن يتعلم الاعتقاد الصحيح، الشيء الثاني ينبغي أن يتعلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي بعد ذلك لابد أن يكون حسن الخلق، الشيء الذي بعد ذلك لابد أن يكون متلبسا بالهدي الظاهر من اللحية، وأن يأتي بشعائر الإسلام. ومن أعظم هذه الشعائر الصلاة. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.